بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثنا في هذا اليوم حديث ذو أهمية بالغة، لأنه يتعلق بأعظم عضو من أعضاء الإنسان. هذا العضو هو القلب، هذا العضو هو القلب. فالله جل وعلا نظره واطلاعه على قلب العبد، لا على جسده ولا على شكله ولا على لونه ولا على أمواله. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك القلب هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس، بل إن الله جل وعلا جعل هذا القلب، هذه العضلة الصنوبرية، جعلها ملكة الأعضاء، وجعل الأعضاء تصدر عن هذا القلب الذي هو محل العقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. ألا وهو القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء، هو متصرفها. ولأجل هذا جعل الله جل وعلا القلب يحتضن العقل. العقل، قال جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها. فالعقل محله في القلب، ولذلك تصدر الأوامر وتصدر التصرفات من القلب تجاه الأعضاء وتجاه بقية البدن. وللإنسان كما لا يخفاكم صورتان: صورة ظاهرة، هذه الأشباح والجثامين والأشكال والصور، صورة باطنة وهي صورة القلب. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى قلبه 3 مرات فيقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولذلك المؤمن مطالب في واقع الأمر بأن يعتني بقلبه عناية تفوق العناية بكل شيء من أجزاء بدنه. لماذا؟ لأن القلب كما ذكرت إذا صح صح كل شيء، وإذا مرض القلب مرض كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله عز وجل أن يرزقنا قلوبا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته. للأسف الشديد أغلب الناس عنايتهم بالأبدان أكثر من القلوب، وهذا واضح ومجرب. الآن لو يصاب الإنسان بأدنى وعكة صحية سارع إلى الطبيب، وهذا أمر مشروع، نحن لا نعترض على هذا الشيء، مشروع الإنسان يتداوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن للأسف الشديد حينما يمرض القلب هنا لا يحرك أكثر الناس ساكنا، ولا يزعج قاطنا، ولا يبذل وسيلة في قضية علاج القلب. بطبيعة الحال الإنسان هو الذي يعرف داءه ودواءه، هو الذي يعرف داءه ودواءه. ولذلك حينما أتحدث عن مرض القلوب مثلا، ليس المقصود بحديثي المرض العضوي، لا، المرض المعنوي الذي هو أخطر. والمرض المعنوي من السهل جدا أن يشخص، يعني مرض القلب من السهل، كل واحد يستطيع أن يشخص هل قلبه مريض أم سليم. إذا رأى قسوة في قلبه، جفاف في مشاعره، تصحر في صدره، جمود في الدموع في المآقي بعدما كانت تفيض من خشية الله جل وعلا، حينما يرى فتور في العبادة والطاعة، هذه كلها أمراض، هذه تدل على أن القلب مريض. يعني يفتر في الطاعة، عدم قيام ليل، عدم مثلا الحرص على الصلوات الخمس في أوقاتها، نسيان القرآن والغفلة عنه، الغفلة عن ذكر الله، يعني آخر ما يفكر فيه الإنسان العمل الصالح. أنت تستطيع تكتشف هذا وتشخص هذا، ما يحتاج إلى تحاليل مخبرية ولا طبية ولا أي نوع من هذه الأنواع التي يستعملها أطباء القلوب المادي الحسي. لا، أنت تعرف داءك وتعرف دواءك. ولذلك بعض الناس الآن تمر به فترات عجيبة جدا، بعدما كان طائر محلق في الخير، في الصلاح، في العبادة، في الطاعة، فجأة يفتر، يصيبه فتور وكسل وإحباط وتأخر في قضية العبادات، ومع ذلك يعني ساكت على هذا المرض، ساكت على هذا المرض وتارك نفسه أمام هذه الأهواء وهذه الأمور تنهبه نهبا، نسأل الله العافية والسلامة. المؤمن، الصحابة رضي الله عنهم، بمجرد أن يشعر الواحد بنوع قسوة ونوع كذا ينتفض على نفسه وعلى ذات ولا يصبر أبدا. شوف هذه القصة العجيبة اللي عند مسلم وغير، قصة الصحابي الجليل حنظلة. حنظلة هذا مر على أبي بكر، وإذا يعني مثل ما يقولوا العامة خاطره متكدر وحزين وأسيف، فقال: ما وراءك يا حنظلة؟ يقول له أبو بكر الصديق، هذا العملاق العظيم من عمالقة الإسلام، هذا الذي حشي إيمانا وملئ يقينا وعلما، يقول لي حنظلة: ما وراءك؟ قال: شر. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحدثنا بالجنة والنار كأنه رأي عين، كأننا نشوف رأي عين، ثم إذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا. يعني يصبح نقصان في هذا الإيمان. فقال أبو بكر: والله إني لا أجد مثل الذي تجد. شوف أبو بكر هذا مع أنه مبشر بالجنة، ومع ذلك ما زكى نفسه، بل هضم حق نفسه واتهم نفسه، فأخذ بيد أخيه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لحنظلة: ما وراء؟ قال: شر يا رسول الله. شر، الله أكبر. يقول شر ليش؟ لأنه شعر بقسوة بقلبه، جعلها شيء عظيم. قال: شر. قال: ما وراءك وماذا؟ قال: نكون عندك فتحدثنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، كلما أنت عشت المناخات الإيمانية ازداد الإيمان، وكلما ابتعدت عن هذا المناخ وهذا الجو ضعف الإيمان. هذه سنة الله في خلقه وعباده. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا على بقاء قلوبهم سليمة، لأنه يعلمون بأنه لا يمكن أن ينجو يوم القيامة إلا القلب السليم. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وربنا امتدح خليله إبراهيم، قال: إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم. حتى الصحابة كان بعضهم يقول للآخر: تعال أخي نؤمن ساعة، نجلس فنؤمن ساعة. يأخذ بيدي أخي يقول: تعال بنا نؤمن، نجلس فنؤمن ساعة. يعني نقرأ القرآن، نقرأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتذاكر، يعظ بعضنا بعض حتى يزداد الإيمان. هذا دلالة على ماذا؟ على حرصهم على قلوبهم، بخلافنا نحن نسأل الله العافية إلا قليل. فيعني في غفلة عندنا عجيبة جدا عن هذا القلب، ولذلك القلب ربما ضرب عليه بقفل الران، ومع ذلك لا يحرك الإنسان أي خطوة في قضية تطهير القلب من هذه الذنوب والآثام والشبهات والشهوات التي تعصف بالقلوب. حتى التابعين ومن بعدهم العلماء كانوا حريصين جدا على سلامة، حتى أن الواحد منهم بمجرد أن يشعر بهذه القسوة ما يترك نفسه. يقولون بأن كما في السير أن شابا أتى للطبيب، طبيب قال: أنا أشعر بقسوة في يشعر قال بمرض في قلبي. قال: كيف المرض؟ قال: أشعر بأني الآن بعيد عن القرآن، بعيد عن صلاة النافلة، بعيد عن كذا، وما تدمع عيني من خشية الله. قال: أنا طبيب، أضع القطرة في العين والمرهم على الجرح، هذا ليس اختصاصي، لكن نذهب إلى ذاك الشيخ الذي في هذا المسجد، وإذا به الحسن البصري. الحسن البصري هذا إمام من أئمة الدنيا، معلوم ومعروف، ما في كتاب من كتب التفسير ولا العقيدة ولا الفقه ولا السيرة ولا جميع الكتب الفنون تجد اسم الحسن البصري موجود ويزحم العلماء الأكابر. فذهب إلى الحسن البصري كما هي الرواية فشكى إليه قسوة القلب، وهذا شيء عجيب جدا. الآن من الذي يجي عند إمام المسجد المطوع الشيخ كذا يقول والله أنا أشعر بقسوة في غير. من اللي؟ قليل قليل، قد يوجد لكن قليل. لكن قديما كان ظاهرة، كان سلوك، بمعنى أن الناس ما يرضون بأن تقسى القلوب بمثل هذه الطريق. فشكى له قسوة قلبه، فاختار له كما تقول الرواية يعني مثل ما يقول وصفة أو خلطة جمعها من نصوص القرآن والسنة. يقول قال له عليك بعروق الإخلاص وبورق الصبر وبعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى بإذن الله. عاد بعد فترة يقول له شفيت ولله الحمد. المقصود بأن هذه لو تأملت تجدها نصوص قرآنية وحديث نبوية، الإخلاص والورع والزهد والخشية والمراقبة وغيرها مما ذكر كلها أمر الله عز وجل بها، هي استجابة لله، استجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد أحيانا يكون الغفلة عن القلوب سببها ماذا؟ أول شيء القلب يعني خلف حجب، خلف أضلاع وخلف كذا، ولذلك هو ليس ظاهر حتى يقول والله جرح الأصبع أو جرحت اليد. فالقلب يجرح والقلب يحصل فيه العفن والمرض، للأسف لكونه مخفيا لا يظهر هذا الأمر. الشيء الآخر طبيعة النفس البشرية، الاهتمام بالأشكال والصور بعيدا عن البواطن. فأغلب الناس اهتمامه بمظهره أكثر من اهتمامه بمخبره، اهتمامه بظاهره أكثر من اهتمامه بباطنه، والعكس صحيح المفترض. صلاح الباطن يقود إلى صلاح الظاهر، هذا مجرب، صلاح الباطن يقود إلى صلاح الظاهر، بخلاف صلاح الظاهر فإنه لا يقود أبدا إلى 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 صلاح الباطن. يعني هل علمتم أو سمعتم بأن لبس الثوب الجميل يؤثر على القلب من حيث القرب إلى الله عز وجل مثلا؟ مع أن يجوز للمسلم أن يلبس الثوب الجميل والثمين، ما في شيء، ما في مشكلة، لكن أنا أتكلم هل مثلا قضية الاغتسال يوميا والتنظف وضع الطيب والله يعود بالقلب على يعني يرفع الإيمان في القلب؟ ما أعتقد هذا. ولذلك لما تسعى إلى صلاح قلبك يقود هذا إلى صلاح الظاهر بإذن الله جل وعلا. هذه المشكلة عند الناس، هذه المشكلة عند الناس. الآن بعض الناس له فترة طويلة من الزمن ينام عن صلاة الفجر، فترة يعني ما يصحى على صلاة الفجر، يصحى بعد طلوع الشمس. هذا مرض قلبي. كثير من الناس الآن نسأل الله عافية ما يوتر في الليل، ينام مثل الجثة، هذا مرض يحتاج إلى علاج. كثير من الناس الآن لو سألته آخر مرة قرأت القرآن يقول لك في رمضان، هذا مرض كارثة. كثير من الناس الآن ما يذكر الله إلا قليلا، هذا مرض النفاق هذا، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس ما يتذكر أنه تصدق، يمكن في رمضان فقط. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، المؤمن مطالب بأنه دائما يحصن نفسه ويحصن قلبه، ودائما يكون التفات للقلب. لماذا؟ لأن هذا محل نظر الرب جل وعلا الذي خلقنا، الله عز وجل الذي خلقنا محل نظره هذه القلوب. ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، الأعمال تصدر من هذا القلب السليم النظيف، هو الذي يصدر الأوامر، هو الذي يعطي التوجيهات في قضية الأعمال الصالحة. وتعلمون يا أخواني وأخواتي، القلوب هذه يعني الاهتمام بها ينبغي أن يكون من أولى أولويات الإنسان ومن أكبر اهتماماته، وأن لا يتراخى في هذا الجانب وأن لا يتساهل. لماذا؟ لأن القلب يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. القلب يتقلب على الإنسان. شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر دعاءه ماذا كان؟ تدرون ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا ما يدعو كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله أكبر. وهو من؟ هو خاتم المرسلين، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى تقولهم سلمة. طبعا جاء في حديث سلمة وحديث أسام يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء، قال إن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نحن وأنتم نجرب هذا الشيء، شوف تمر علينا فترات سبحان الله إيمانية، ازداد الإيمان واليقين حتى تتقزم الدنيا أمامنا وتصغر، تمر علينا فترات تصبح الدنيا هي العظيمة والإيمان هو الذي ضمر وضعف، نسأل الله العافية والسلام، فتغيب عنا كثير من الأشياء. هذا سبب ماذا؟ إهمالنا لقلوبنا. والقلوب هذه مثل ما ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز هي على ثلاثة أقسام. القلب، قلب الكافر والعياذ بالله، هذا الذي يعني أصبح الصدر فيه كثافة من الظلمة والعياذ بالله بسبب الكفر، لأن الكفر أصلا هو الجحود، الكفر هو الجحود، الكافر هو الجاحد للحق. ولذلك قال جل وعلا عن الكفار قالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة والعياذ بالله، ما تقبل الحق، ما تقبل شيء آخر، خلاص هي راضية بهذا الكفر نعوذ بالله. قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، نسأل الله العافية والسلام. وبالمناسبة قلب الكافر الله عز وجل ما أكثر من ذكره أو بيان، خلاص لأنه أصلا قلب حسم المسألة، حسمها، قال هو قلب مظلم كافر بهذا الكفر مغلف، فما في حاجة أنك تسترسل. لماذا؟ لأن مادة الكفر الذي نجست هذا القلب لا تحتاج في واقع الأمر إلى ذكر الأساليب أو ذكر الصفات التي أمرضته، هو مشرك بالله، كافر بالله عز وجل. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الثاني قلب المنافق نعوذ بالله، وهذا الذي جاء ذكره في القرآن كثيرا، قال جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. القلب الكافر المنافق هو المتلون، هو المتقلب، هو الذي والعياذ بالله تمده مواد خطيرة جدا، ولذلك هو يظهر بصورة الإيمان والإسلام والواقع بأن قلبه قلب مظلم، قلب قاسي، قلب غافل. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله في قلوبهم مرض، أي مرض؟ مرض معنوي، مرض عقيدة، مرض شبهة، مرض شهوة، هذا بالنسبة لقلب الكافر. أما المؤمن فقلبه سليم، قلبه سليم. يقول جل وعلا عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، والله عز وجل لا ينجي إلا أصحاب القلوب السليمة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن يكون لنا عناية بقلوبنا التي هي محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. أنت الآن لو قالوا لك والله في ستكون هناك عملية تفتيش إداري أو وظيفي أو تفتيش على يعني المظهر، أسألك بالله وأسألك بالله تلك الليلة هل يعني تباتون من دون استعداد؟ أبدا. لماذا؟ لأن في مفتش سيأتي أو مدير، فتجد الواحد يغسل ثيابه ويكويها ويطيبها ويجملها ويهتم ولا يغيب عنه شيء. لماذا؟ لأنه سيكون محل نظر الرئيس أو المدير أو المفتش، سينظر حتى لا ينتقدك. أسألكم بالله، هل أحد يمكن أنه يأتي بتبذل وباتساخ يقول حتى والله يعني ما يهتم لهذا؟ ما يمكن، إلا إنسان فقد عقله. كذلك القلوب يا إخواني، يوميا كل لحظة ربنا جل وعلا ينظر إلى قلوبنا. فهل ترضون أن تروا ربكم جل وعلا قلوبا مريضة؟ هل عندكم استعداد أن تروا ربكم جل وعلا قلوب قاسية، قلوب غافلة، قلوب مريضة نسأل الله العافية والسلام، ما أحد يرضى. فانتبهوا يا إخواني وإخواتي، ونبه نفسي أولا وإياكم إلى مثل هذا الأمر، يصير عندنا انتباه واهتمام، ونشغل أنفسنا في قضية كيف ننقي قلوبنا، وكيف نري الله عز وجل من قلوبنا الخير والصفاء. القلوب في الواقع مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قسم القلوب إلى قلبين، قال تعرض، لما في قضية الفتن قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا 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 عودا، فأي قلب أنكرها أو أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هوى. تعرفون الكوز؟ الكوب، الكوب الآن لما تقلبه، هذا يقول كوب مجخي، لما تقلبه الآن لما تصب فيه ماء يدخل الماء ما يدخل الماء، قاسي قاسي، أصبح الماء يتناثر هنا وهنا. كذلك قلوب المنافقين من قسوتها والعياذ بالله الحق ما يدخل إليه، وإنما هكذا يذهب يمينا وشمالا، ما تقبل القلوب هذه، ما تقبل، لأن قلوب مفتونة. أما قلب المؤمن فكالصفا بياضا جمالا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. المقصود إخواني وأخواتي بأن مهم جدا أن المؤمن ينتبه لقضية القلب، والذي هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس، وأن يكون اهتمامه بقلبه يفوق كل اهتمام كل اهتمام. وصلاح القلب استقامة القلب من السهولة بمكان، تستطيع من خلال جملة من الوسائل، جملة من الخطوات، جملة من الأسباب اللي تبذلها، أنك تصل إلى أن يكون قلبك سليم وصحيح، سليم وصحيح. انظر إلى النصوص في القرآن كلها، تجد كثير من النصوص كلها تأمر انتباه إلى القلب، التفات إلى القلب، الحرص على القلب، نصوص القرآن والسنة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمثل الأنموذج الرائع والجميل والمثال الحي والأسوة والقدوة الحسنة في هذا، كان يعتني بقلبه أكثر من أي اعتناء آخر، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قبل أقل. يدل على ماذا؟ يدل على أن يبعث رسالة لنا على وجوب الاهتمام بالقلوب، وأن لا يجعل الإنسان قلبه متعرضا لهذه العواصف، لأن القلوب في واقع الأمر من حيث الأمراض ينتابها مرضان، مرض اسمه الشبهات ومرض اسمه الشهوات. أما مرض الشبهات فهذه في مسائل الأمور العلمية، يعني العقدية، عقدية علاقة الإنسان بالله وباليوم الآخر وعلاقته بأمور الغيب. وأما الشهوات فهذه فيما يتعلق بالأمر، الأمر الشرعي يتعلق في قضية الافتتان بالشهوات. طبعا الحديث له بقية، لكن إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ثم نعود لنكمل بقية حديثنا بإذن الله، فانتظروني. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. قبل الفاصل تكلمت على موضوع بأن القلوب يعني يعصف بها مرضان خطيران. المرض الأول مرض الشبهة، وهذا في المسائل العلمية، في المسائل العقدية، يعني مثلا مسائل الشرك، مسائل البدع، مسائل ما يضاد الإخلاص من الرياء مثلا، من هذا المسائل مثلا الغيبيات، هذا مرض خطير، ولذلك له أسبابه وله ذرائعه وله طرقه التي تدخل على القلب. وفي المقابل مرض الشهوة الذي هو من جانب في جانب الأمر، بمعنى هناك شهوات، يعني مسائل التعلق بالصور، التعلق ب يعني الأمراض هذه، أمراض الكبر مثلا أو الرياء، الرياء أيضا يدخل هنا وهنا، كذلك الحقد والكراهية وبعض الأمراض القلبية عافانا الله وإياكم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن أحيانا تتلبد في سماء بيت القلب شيء من الفتن وشيء من الشبهات وشيء من الشهوات، هنا يأتي دورك أيها الإنسان المكلف بأنك لابد من أن تزيح هذه الغيوم القاتمة والمتلبدة في سماء قلبك، وأن تقشعها عنك بما يضادها، بما يضاده. فالشرك يضاده التوحيد، التوحيد هو الذي يزيح الشرك من القلوب. الشرك الآن والعياذ أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ولذلك لما يحصل شيء من الشرك أو شيء من الشرك بنوعيه، فالذي فعلا يقشع ظلمات الشرك من القلوب ويطهر القلب وينقيه هو التوحيد، توحيد الله عز وجل والاعتقاد السليم. البدعة إذا غزت القلب ونخرت فيه كما ينخر السوس في الجذع، فإن الذي يشفي القلوب ويعافيها ويكنس هذه البدع هو السنة، العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلما حرصت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقزمت البدعة، ضعفت وضمرت وانزاحت وانداحت وليس لها مكان ولا وجود في قلبك. ما يتعلق بقضية الهوى، يعني الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى الطاعة هو الذي يضاد الهوى، أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تقف على قنطرة الاستسلام له، الاستسلام لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الطاعة تطمر هذا الهوى حتى ينزاح عن القلب بإذن الله جل وعلا. كذلك ما يتعلق بقضية الرياء والشك وشيء من هذا القبيل الذي يضاده ويجعل القلب سليم هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك. هنا تأتي سلامة القلب، بمعنى أن الدواء الذي تحتاجه أنت يختلف باختلاف نوعية المرض القلبي. فإذا كان مرض من قبيل الشبهات احتجت إلى التوحيد، إلى السنة، إلى العبادة، إلى العمل الصالح، إلى الإخلاص لله جل وعلا. إذا كان المرض من جهة الشهوة احتجت إلى أيضا الإخلاص، احتجت إلى العبادة، إلى الطاعة، إلى فعل الأمر الذي أمر الله عز وجل به، بهذا يسلم القلب. فبعدما كان مغلفا والعياذ بالله، مريضا، قاسيا، أصبح لينا، أصبح قلبا فيه مثل السراج يزهر، كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم إخواني وأخواتي، والمقصود بأن الإنسان لابد أن يعتني بقلبه عناية تفوق عناية كل شيء في بدنه، وأيضا أن يحرص عليه وأن يخاف عليه من مرض واقع أو مرض متوقع. لأن القلوب يعني لا تسلم، معلوم بأن الإنسان في هذه الدنيا يعني يشتغل ويعمل ويختلط ويتكلم وكذا، أحيانا الكلام الذي يصدر من اللسان قد يعود إلى القلب بالقسوة من حيث لا يشعر الإنسان. تعرفون فضول الكلام هذا يقسى القلب. فضول الكلام، الفضول اللي الإنسان يتكلم في أشياء يعني أشياء ما لها قيمة، يعني هو ما كلف بأن يسأل عنها، مثلا فلان موظف ولا لا، وإنسان متى بنى هذا البيت مثلا، وفلان كم راتبه، وفلانة طلقت ولا لا، هذا فضول كلام ما له داعي، هذا قد يأثم علينا، هذا يقسى القلب. ولذلك عند في هناك منافذ إلى القلب، هذه المنافذ إذا لم ينظفها الإنسان يوميا فإن القلب سيقسو. الآن عندنا خلونا نتبسط شوي، عندنا مكاين أحيانا في بيوتنا وكذا تحتاج تنظيف دوري، صح ولا لا، فلترة وتنظيفه حتى تبقى سليم. القلب هذا هو الذي يحرك البدن، ولذلك هناك بعض الأشياء المتصلة بالقلب تحتاج إلى تنظيف دائم. عندك العين لها منفذ ومجرى إلى القلب، هذا دائما إذا كان العين هذه الذي تدخله إلى القلب سليم، القلب حي. أما إذا كانت العين الذي تدخله يعني شيء من المحرمات أو مخلوط بكذا وكذا، فإن هذا جزما سيكون سبب من أسباب قسوة القلوب. هذا العين. لذلك الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة قال لك الأولى وليست لك الثانية. وفي الحكمة النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه لله عوضه الله عبادة يجد لذتها في قلبه، صفاء نفس وقلب. الأذن لها اتصال بالقلب، ولذلك لابد أن تكون الذي يدخل من الأذن أيضا سليم ونظيف، أن يدخل الشيء النظيف والسليم. لماذا؟ حتى يبقى القلب نظيف، يبقى القلب طاهر. اللسان هذا مشكلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وعاد في قضية اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه يعني الفرج، أضمن له الجنة. وكان دائما حتى أنه مرة أخذ بلسان نفسه يقول لمعاذ كف عليك هذا، احذر من هذا. فقال أو مؤاخذون بما نتكلم به رسول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، في لفظ على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالمقصود إخواني وأخواتي من الإنسان ينتبه ويكون دائما يعني واعي لقلبه وصاحي لقلبه، ما يهمل القلب. إهمال القلب دليل على ماذا؟ دليل على أن القلب جزما، لأنك عرضته، عرضته الفتن دائما. الإنسان في هذه الدنيا في دار ابتلاء، شيء طبيعي يتعرض يوميا، فتحتاج أنت إلى فلترة، وتحتاج إلى تنظيف، وتحتاج إلى يعني رعاية حتى يبقى القلب سليم. الآن كثير من الناس والعياذ بالله تعفنت قلوبهم بالذنوب والآثام والمعاصي، ومع ذلك ما يهمش ويشكون، يشكون يقولون والله يا أخي وين ندعو ولا يستجاب لنا، ويشكون يقولون والله ما شوف الناس يبكون إذا قرأوا القرآن، شوف نحن ما نبكي. شيء طبيعي، لأن القلب قاسي، القلب قاسي، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا أعظم الخطوات التي يجب على كل إنسان حتى يكون من أصحاب القلوب السليمة، من يعني أن يكون يبذلها مثلا، هي قضية التعلق بالله عز وجل، الإيمان به، إفراد الله عز وجل بالعبادة، التعلق بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، سؤال الله بأسمائه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لذلك ربنا جل وعلا أمرنا بكثرة ذكره والتعلق به ودائما الاتصال به جل وعلا، لأجل أن يبقى القلب سليم، فيه مثل السراج يزهر. وهذا أهم شيء أن يبذله الإنسان في قضية صلاح قلبه، دائما تعلق بالله، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بإلهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا بإذن الله يجعل القلب يقف على قاعدة صلبة، قاعدة صلبة هي تكون سبب من أسباب طهارته بإذن الله. هذا الأمر الأول. وأيضا مما يقود إلى هذا الأمر الوسائل، قضية مثلا التفكر في آيات الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا بأن ننظر وأن نسافر وأن نرى الآيات. يقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. يقول جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف الإنسان كيف يتجبر. قال من يحيي العظام وهي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الله أكبر، الله أكبر. النظر هذا عجيب، هذه السماوات وهذه الأجرام العلوية، هذه النجوم والكواكب، هذه الآيات العجيبة التي بين أيدي، كلها تدل على عظمة الله. ولذلك القلب يحصل فيه تفاعل في قضية النظر، استعمال النظر في طاعة الله جل وعلا. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وله في كل آية، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. هذا النظر العظيم. ولذلك الإنسان مأمور بأن يعني يصلح فساد قلبه بالنظر في آيات الله الكونية. الأمر الآخر النظر في آيات الله الشرعية، المقصود فيه القرآن. الله عز وجل أنزل القرآن لماذا؟ للتدبر والعمل. قل جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شوف، لاحظ الارتباط، التدبر وعدم التدبر الذي يقود إلى كون القلب مقفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكأن التدبر يفتح مغاليق القلوب بإذن علام الغيوب حينما يكون عند الإنسان تدبر سليم وصحيح. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا قرآن لا ليس فيه اختلاف، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن العظيم حينما نظرنا في الآيات الكونية ننظر في الآيات الشرعية التي هي القرآن، كلام الله صفة من صفاته، منزل وغير مخلوق. الآن أغلب الناس يشكو يقول نقرأ القرآن ما يتحرك لنا شيء. إيه، لأنك تقرأ قراءة مجردة ما فيها تدبر ولا تأمل، ما تعرف حتى تفسير القرآن. ولذلك احرص على التفسير، احرص على أن تقرأ القرآن وانظر فيه بتأني ولا تستعجل. يعني 10 آيات تقرأها في اليوم بتدبر وتأني أفضل من أنك تقرأ جزء هذرمة هذرمة، هكذا تهذ هذ الشعر، تنثره نثر الدقل وتمشي هكذا سريع. تدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمر آخر فيما يتعلق بأن صلاح القلوب أيضا بالأوامر، الوقوف على أوامر الله والاستجابة لله، وكذلك الابتعاد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. هذا سبب من أسباب صلاح القلوب. ولذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، بر الوالدين، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، هذه الأشياء كلها في الحقيقة يجب أن تكون حاضرة لديك، لأن السبب من أسباب صلاح قلبك بإذن الله جل وعلا. كذلك ما يتعلق بقضية النواهي، تبتعد، تجعل بينك وبين نواهي الله سدا، تجعل بينك وبين نواهي الله سدا خلاص، لأن هذه المحرمات سبب من أسباب عفونة القلب، قسوة القلب، وسبب من أسباب إزاحة النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبك. فالطاعة نور والمعصية ظلام، الطاعة نور والمعصية ظلام. أحيانا في قلوب مظلمة لأن كل شر فيها، الشرك والبدعة والمعصية موجود، فأين يأتي النور؟ من أين يأتي؟ وفي قلوب مزهرة ولله الحمد، بماذا؟ بالتوحيد، بالسنة، بالطاعة، بالعبادة. وفي قلوب يختلط فيها النور بالظلام، وهي القلوب المؤمنة التي وقع الإنسان فيها وقع الإنسان في الذنوب والمعاصي والكبائر. ولذلك تجد بعض القلوب تمده مادتان، مادة نور وهي الطاعة والعبادة، ومادة ظلام والعياذ بالله. فأحيانا يغلب، أحيانا تغلب مادة على مادة، فإذا غلبت مادة النور أزاحت مادة الظلام، وإذا غلبت مادة الظلام أزاحت مادة النور. وفي النهاية ما تدري متى يختم لك الحديد والشجون، والجعبة كما نكرر ونقول ملأ، لكن حسبنا من الكلام ما ذكرنا من قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، والانتباه إلى القلب حقيقة مهمة كل مسلم في هذه الدنيا، وأن يكون أولى أولوياته وأكمل اهتماماته. أسأل الله تعالى لي ولكم قلوبا مطمئنة، أسأل جل وعلا أن يطهر فساد قلوبنا، أسأل جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الإيمان، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.